بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا السراج المنير الثالث، والذي نتحدث فيه عن بعض العوامل لبناء الشخصية المسلمة الحقة من خلال ما نستنبطه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معنا اليوم مسألة أو عامل من أهم العوامل. لا يمكن للإنسان أن يبني شخصيته البناء الذي يريد استثماره في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة إلا بهذا العامل المهم الكبير. هذا العامل أثنى الله سبحانه وتعالى فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا العامل من أهداف بعثته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، وجعل هذا الأمر من أكبر الركائز لبناء الشخصية الحقة التي تريد أن تخلف آثارا عظيمة لنفسها في الدنيا والآخرة. استمعوا إلى ما يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنك على خلق، ما صفة هذا الخلق؟ عظيم. من الذي وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة؟ الله جل وعلا. هل بعد هذا الوصف من وصف لخلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى في بيان بعض جوانب أخلاقه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وأنه ليس بفظ ولا غليظ. وفي آية أخرى بيّن سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام: رؤوف، رحيم، حريص على أمته، ذا خلق كبير وعظيم. هذا الأمر، اتصاف الإنسان بهذا الخلق، أكبر العوامل للنجاح في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أهداف بعثته هو إشاعة هذه الأخلاق العالية. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، في مجتمع قريش كان يوجد بعض الأخلاق، لكن يوجد ما يضادها، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليكملها، ليبقى الفرد المسلم، لتبقى الأمة المسلمة ذات خلق عظيم، ويبقى الفرد ذا خلق عظيم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق العظيمة التي منها التواضع، الصبر، البشاشة، الكلمة الطيبة، اللين، التعامل بالحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وكان أيضا جوادا كريما، كان أجود ما يكون في رمضان، فبين أن من أفضل الأخلاق الجود، الكرم، الحلم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن نقتدي به. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذه الأخلاق عالية تصل إلى الدرجات العليا، أن يكون صاحب الخلق في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق الذي يتمثله المسلم يبلغ به درجة الصائم القائم. لو قيل إن فلان من الناس يصوم النهار كثيرا ما يصوم، وهو نفسه كثيرا ما يقوم الليل، لأثنى عليه الناس ثناء كثيرا بما يقوم به من هذه العبادات. صاحب الخلق الكريم، صاحب الخلق الكريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ به خلقه درجة الصائم القائم عند الله سبحانه وتعالى. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق، فقال في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. نلحظ هنا حسن، والله سبحانه وتعالى استخدم اللفظ نفسه في نفس المجال في الأخلاق، يقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس إيش؟ حسنا. والحسن أعلى درجات التعامل، سواء مع الله سبحانه وتعالى أو مع سائر الناس، بل مع الحيوان: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا كان هذا مع الحيوان فمع الناس أيضا. وخالق الناس بخلق حسن، أعظم المجالات في الحياة مجال الدعوة إلى الله، لأنها مجال النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة هي أفضل القول، وأخبر الله عن هذا، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في مجال الدعوة وهي من مجال الحسن، يجب أن تكون بالحسنى، كما قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة إيش؟ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الأمر كذلك فمع الله سبحانه وتعالى التعامل أفضل التعامل وأعلى مجالات العبودية هو الإحسان بعد الإيمان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك حال عبادتك تتصور تماما أنك ترى الله سبحانه وتعالى، أو أنك تتصور أن الله يراك. ولله المثل الأعلى: لو أن إنسانا تصور أن مسؤوله يراه وهو يشتغل، ألا يحسن شغله؟ بل سيحسن شغله وهيئته وموقفه إلى غير ذلك. فكيف إذا استشعر الإنسان في عبادته أن الله يراه؟ هنا أعلى المجالات. إذا كان الأمر كذلك فالتعامل بالخلق هو أعلى المجالات، ولذا سيصف هذا المتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذا كان الأمر كذلك وثمار هذا الحسن أن يكون في أعالي الجنان ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته، وأيضا إذا كان كذلك فسيحبه الله جل وعلا، ومن ثم يحبه الناس والخلق، وإذا أحبه الخلق دعوا له فارتفعت منزلته أكثر بهذا الخلق. أيضا بالخلق يحصل المنتج المنجز الجيد ذات النوعية العالية ذات الجودة الكبيرة، لأنك تتعامل بالأعلى من أعلى أنواع التعامل. أيضا أن يكون الإنسان في هذا قدوة، وإذا كان قدوة تمثل الناس مثله، ابتداء بأهله وأولاده وإخوته وأخواته وطلابه إذا كان معلما وجيرانه ومن يتعاملون معه من موظفين وعمال وغيرهم. إذا كان الأمر كذلك كانت لهم حسناتهم بقدر ما يقتدون به من هذا الخلق. أيها الأحباب، كلنا في مجالاتنا المتعددة نحتاج إلى أن نتعامل بهذا الخلق العظيم في وظائفنا، في تجاراتنا، في بيعنا وشرائنا، في بيوتنا مع أزواجنا وأسرنا وأولادنا، مع أصحابنا وأصدقائنا، بل مع المخالفين لنا يجب أن نتعامل بالحسنى، كما ذكر لنا ربنا جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا يجب أن نتعامل بهذه المعاملة إذا كنا نريد النجاح. أيها الأحباب، نختم بالتذكير فقط أن التخلق بالأخلاق الحسنة يلزم منه البعد عن الأخلاق السيئة والبعد عن الرذائل، عن الكذب، عن الغش، عن الخداع، عن التدليس، عن المماطلة، عن التسويف مع الآخرين، وهكذا عن غلظ القول، عن التشدد مع الناس، كل هذه عن البخل، عن الغضب. نبتعد، الخلق الحسن يلزم منه البعد عن هذه الأخلاق السيئة وهذه الرذائل. أيها الأب، يلزم لك الأخلاق ليقتدي بك أبناؤك. أيها المعلم أيضا كذلك، ليقتدي بك طلابك. أيها المسؤول، يلزمك ليقتدي بك من تحت يدك في العمل. وهكذا أيتها الأم، يلزم ذلك. ولا يحصل الإنتاج إلا بهذا الخلق، ولا تبنى الشخصيات الطموحة الكبيرة إلا بهذا الخلق. رزقني الله وإياكم أحسن الأخلاق، وأبعدني وإياكم عن أرذلها، إنه قريب مجيب. وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.